قدير باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله رب صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين صدقوا الهادي الأمين.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مراتب الدين. وكما تعودنا يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم الضيفة الدائمة للبرنامج فضيلة الشيخ العلامة خالد عبد الصادق حفظه الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك شيخنا. إخواننا في الله، استكمالا لما بدأناه من مراتب الدين وعند مرتبة الشهادتين حول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله، أو قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، حول معنى الشهادة. واستكمالا لما بدأنا نستطرق أبواب الحديث مع فضيلة الشيخ خالد. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن الشهادة إذا علم معناها كما سبق فإنه ينبغي أن يعلم أن الشهادة في الشرع كذلك تتضمن أو تستلزم التصديق بالجنان والتصديق والإقرار باللسان والعمل بالأركان، والله سبحانه وتعالى لم يقبل دينا من أحد بغير الثلاثة، فإنه ذم المنافقين وحكم عليهم بأنهم كافرون، فقال الله سبحانه وعد الله الكفار والمنافقين نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، وقال الله سبحانه عنهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وكانت الآية في المنافقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هؤلاء المنافقون إنما أقروا بألسنتهم أنه لا إله إلا الله، وكذلك امتثلت جوارحهم ظاهرا، فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكانوا يزاحمون المؤمنين في صنائع المعروف الظاهرة، ومع ذلك كانوا عند الله كافرين. لماذا؟ لأن قلوبهم كانت ناكثة، دل ذلك على وجوب التصديق بالجنان، بل وأن يكون القلب قد امتلأ محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما لله رب العالمين. قال الله سبحانه عن هؤلاء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ففيما كذبهم الله سبحانه وتعالى وقد قالوا نشهد إنك لرسول الله والقضية في ذاتها صحيحة، ففيما كذبهم إنما كذبهم في دعواهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وهم لا يشهدون، وإن أقروا بألسنتهم ظاهرا فهم لا يشهدون، لأن هذا أدنى من مقتضى الشهادة. والمنافقون معلوم أمرهم، وقد بيّن الله سبحانه الحامل على ذلك أو السبب في ذلك في الآية تاليها بقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. معلوم أن الفقه ليس علما فقط، وإن كان في اللغة بمعنى الفهم، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فإن الفقه إنما يعنى به جماع العلم مع الخشية، ولهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة وعن سفيان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولم يقل يعلمه في الدين. ولقد ذم الله سبحانه على الكافرين أن لهم قلوبا لا يفقهون بها، قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، وهكذا. فالفقه أمر قلب، وإن كان العلم أمر عقل. ولهذا فإن العلم وحده لا يكفي، ولهذا فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر به النار عالم وقارئ للقرآن ومنفق وشهيد، إلى آخر الحديث. وفيه أنه يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول فماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، أو وعلمته على حسب الرواية وعلمته فيقال كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم. فقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فالعلم ليس طريقا مضطردا للنجاة أو للفلاح، عياذا بالله أن نكون من الهالكين، عياذا بالله. لكن الفقه أمر قلب، فالله سبحانه وتعالى إنما ذم على المنافقين أن لهم قلوب لا يفقهون بها، هم لا يفقهون.
فضيلة الشيخ، إذا كان العلم لا يوصل إلى النجاة، فكيف تحصل النجاة؟
تحصل النجاة بضمام الخشية مع العلم.
قال يعني الله العلم والهداية.
نعم، العلم والهداية، ليس علما فقط، وإنما يحتاج في ذلك إلى قلب خاشع. وأي إذا تنزل عليه هذا العلم أورثه ذلا وانكسارا، أورثه انفطارا لله سبحانه وتعالى. بهذا يكون العلم، بهذا يؤتي العلم ثمره، وليس علما محضا. إذا نزل على أرض جرداء أو صلبة فإنه لا ينتج شيئا.
وهذا هو حال المنافقين.
الذين
شهدت ألسنتهم وأقرت وتبعت ذلك أعمالهم، لكن قلوبهم لا تصدق بذلك.
فدل على وجوب التصديق. وكذلك الإقرار باللسان، قد أقر المشركون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم من حال حويي بن أخطب وغيره اليهود الذين صدقوا به، ولكنهم أنكروه ظاهرا، فلم يكونوا بذلك مسلمين، ولم يمنعهم أن يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إنما أقر به أناس كثيرون، بل عامة الكفار كانوا يعلمون رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله سبحانه عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إلى آخر الآية. وكذلك قال عن الكافرين في كثير من الآيات: وكانوا بآياتنا يجحدون. الشاهد من هذا أنه لابد من الإقرار باللسان. قال الله سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أنكروا بألسنتهم وهم مقرون في باطن الأمر. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود، فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة وغيره، أتاه أناس من اليهود فقالوا: نشهد أنك رسول الله. فقال: فلما لا تتبعوني؟ فقالوا: نخاف يهودا. فلم يكونوا بذلك مسلمين، ولم يمنعهم أن يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هم صدقوا بقلوبهم واعتقدوا، ولكنهم لم يقروا بألسنتهم،
لم يظهروا،
فلم يدخلوا الإسلام،
فلم
كحال أبي طالب عم النبي،
كحال أبي طالب، نعم، وغيره كثير. وكذلك العمل، فإن الإيمان الباطن لابد له من عمل يصدقه، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال الله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أن الجنة إنما يردها من عمل صالحا. وكثير ما يقرن الله سبحانه الإيمان بالعمل الصالح، وذلك كما قال شيخ الإسلام: إنه من باب عطف العام على الخاص، والأدلة في ذلك كثير. لأن العمل، أو لأن الإقرار التصديق الباطن والإقرار الظاهرة، لا بد له من حركة بدن تؤيد هذا التصديق وهذا الإقرار، وهذا هو مضمون الشهادة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلسان قومه ليبين لهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فجاء لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وبلسانهم، فإذا افترض عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلسانهم يقول إن الشهادة تستلزم تصديقا وإقرارا وعملا، هذا هو لسانهم، وقد أتى بهذا صلى الله عليه وسلم.
إذن فنحن نؤكد على معنى الشهادة، معنى أن نشهد أن لا إله إلا الله، أن نصدق بقلوبنا ونقر بألسنتنا، ويتبع ذلك العمل الذي يصدق التصديق بالقلب والإقرار باللسان.
نعم، وأدلة الشرع على ذلك كثيرة، فمنها ما رواه البخاري عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ولمسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالشاهد أنه جعل أصنافا من الأعمال شرطا في حقن الدماء وهكذا.
هناك فضيلة الشيخ يعني لطيفة في حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قد أقروا بألسنتهم وعملوا بأبدانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عبد الله بن أبي بن سلول يصلي وراء النبي ويحضر معه الجمعات ويخرج في غزواته وفي جهاده، ومع ذلك هو منافق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة المسلمين مع أنه كافر.
نعم، وهذا هو حكم الإسلام في المنافقين. ولما دعي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم كما في صحيح مسلم عن ابن عمر وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أو كذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤلف الناس على الإسلام، فكان يقبل منهم الظاهرة في أحواله كلها. وروى الإمام مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن الخيار أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الرجل: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وغيرها من الأحاديث.
إذن فهي كلمة التوحيد تعصم الدم والمال والنفس.
نعم، ظاهرا
ظاهرا، لكنه هو في الآخرة من الكافرين.
نعم،
وهذا هو حال المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي أجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر في الدنيا وهم في الآخرة من الكافرين والعياذ بالله. إذا نفهم من ذلك فضيلة الشيخ التلازم أو الترابط الشديد بين تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، بمعنى أنه إذا سقط أحد هذه الأركان سقط الإسلام.
نعم، سقط الإيمان
وهدم بالكلية. نعم. طيب، حول معنى وأن محمدا رسول الله، يعني عرفنا أن أشهد أن لا إله إلا الله كيف نحقق معنى الشهادة، وأن الشهادة أعم من القول، ليس مجرد قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نكون قد دخلنا في الإسلام، إنما لابد من تحقيق الشهادة وهي تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل بالجرح الأركان. نعم. مع فضل التوحيد فضيلة الشيخ والحالة الذي يقول إليه الموحد لربه، نريد أن نتعرف على هذه الحالة، ولكن بعد فاصل قصير نستأذنكم. فاصل قصير إخواننا في الله، ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين. نعم مدار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد مع فضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى. فضيلة الشيخ، وحول فضل التوحيد وثمرته وما يقول إليه الموحد لربه من حال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، وبعد، إذا أردت أن تعرف فضل التوحيد فلتسأل أولا: توحيد من؟ فالجواب إنما يكون بقولك: توحيد الله. والله إنما هو مشتق من الإله، كلمة مشتقة من الإله، فأسقطت الهمزة في وسطه وأدغمت اللام في اللام فصارت الله. هكذا قال الكسائي والفراء وابن جرير وغيرهم من أهل العلم، وعليه جمهور الفقهاء كذلك، أن قولك الله وهو الاسم، وهو اسم الله سبحانه وتعالى، إنما هو مشتق من قولك الإله. ويعنى بالاشتقاق هنا لا أنه تولد الفرع من الأصل، وإنما يعنى أن الكلمات قد التقت في مصادرها فاجتمعت على معنى واحد من مبنى متشابه. فقولك الله إنما هو اختصار لكلمة الإله، والإله هو المعبود، يقال أله الشيء يألهه إلهة، أي عبد الشيء يعبده عبادة. وفيه قول رؤبة بن العجاج: لله ضر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبدي. فالإله هو المعبود. وهكذا نقل عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير رضي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الله إله الآلهة. أو كذلك روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فقال في قوله تعالى: ويذرك وآلهتك، قرأها ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال: إن كان يعبد ولا يعبد. وكذلك نقل ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ويذرك وآلهتك، قال: ويذرك وإلهتك، ثم قال ابن عباس: إن كان فرعون يعبد ولا يعبد. فالإله هو المعبود، هذا في لغة العرب، وفي الشرع كذلك. وفي الشرع الإله هو المعبود، والله إله الآلهة كما نقل عن ابن عباس، أي معبود المعبودين سبحانه وتعالى ولا شريك له. فإذا قلت لا إله إلا الله، إنما تعني بذلك لا معبود إلا الله، وهذا ليس صحيحا ولا تاما، لأنه قد عبد غير الله سبحانه وتعالى كثير، كما قال الله سبحانه عن هؤلاء المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن المشركين إنما أشركوا بالله سبحانه في الإلهية لا في الربوبية، فلم يكونوا بذلك موحدين، ولم يكونوا بذلك من أهل النجاة، بل كانوا من أهل السعير. فالله سبحانه وتعالى هو الإله، والإله هو المعبود، والله سبحانه وتعالى قوله أو قولنا الله قد استدل به طائفة من أهل اللغة على أن اسم الله هو الاسم الأعظم لله. وأنتم تعلمون أن العلماء قد اختلفوا في الاسم الأعظم لله، فمنهم من قال الحي القيوم لحديث في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاسم الأعظم لله فقال هو في هاتين الآيتين ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فقال طائفة من أهل العلم: إن الاسم الأعظم لله هو الأحد، وقال طائفة الصمد، وقال الطائفة الأحد الصمد بالتركيب. لكن طائفة من أهل العربية قالوا إن الاسم الأعظم لله هو الله، قالوا لأنه ترد إليه جميع الأسماء، بمعنى أنك إذا قلت الله فإنما تعني بذلك الإله، والإله أي المعبود، فاستلزم أن يكون المعبود سميعا بصيرا عليما حكيما قديرا وهكذا إلى آخر الأسماء والصفات. بخلاف ما إذا قلت السميع أو البصير فإنه قد وصف عباده سبحانه وتعالى بكونه أو بعض عباده بكونه سميعا، قال: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا.
من نطفة أمشاج نبتليه.
من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فليس من لازم السميع أن يكون إلها، ولا البصير أن يكون إلها، وإنما من لازم الإله أن يكون سميعا وبصيرا. فقالوا: ترد الأسماء كلها والصفات كلها إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذه خصيصة تؤكد أو ترجح لدينا أن الله هو الاسم الأعظم لله، بخلاف استدلالهم من الأثر. هذا من جهة اللغة. وكذلك قالوا إنه يجتمع في لغة العرب، يمتنع في لغة العرب اجتماع معرفين على معرف واحد، فتقول يا كريم ولا تقول يا الكريم وتقول يا محمد ولا تقول يا محمد لهذا السبب، لكنك تقول يا الله، وهي اختصار قولك الإله. بل ورد في قول الشاعر وإني كلما أمر ألمنا أقول يا اللهم يا اللهم، فاجتمع عليه النداء وأل والإضافة في آخره. قال لهذه المزايا نقول إن الله هو الاسم الأعظم لله، وليس هذا بركن في الكلام، وإنما المعنى أن قولك الله إنما يعنى به الإله. وقولك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا في ظاهره باطل. وكلمة التوحيد هذه لو قسمتها نصفين فقلت أشهد أن لا إله كان كفرا، ولو قلت أشهد أن الله إله لم يكن من جديد، لأن الكفار شهدوا بذلك، فلزم من ذلك اجتماع النفي والإثبات، فإن النفي المحض أو الإثبات المحض ليس مدحا ولا تنزيها ولا كمالا، فلزم أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا فسرتها حرفيا قلت أشهد أن لا معبود إلا الله وهذا ليس صحيحا، فلزم إضافة كلمة بحق أشهد أن لا معبود بحق إلا الله. قال الله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومعلوم أن الكفار إنما عبدوا آلهة لكنها آلهة زائفة، فلكنها آلهة زائفة، صار قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة حق إلا الله لفسدتا، وهذا هو المعنى المضطرد. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أصدق وأقر وأعمل بمقتضى ذلك أن لا معبود بحق إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى. هذه هي شهادة التوحيد التي يقولها المسلم في خمس صلوات في اليوم والليل. ومعلوم أن الإله هو المعبود، والمعبود هو الذي تخضع له الرقاب وتذل، لأن العبادة في اللغة هي الخضوع والذل، ويقال طريق معبد أي خاضع مذلل، لأنه لا يعترض المارة. فإذا جعلت من نفسك عبدا لله فإنما المعنى في ذلك أن تذل له سبحانه وتعالى لا لغيره، وتخضع له وتخافه وترجوه. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وكابن حجر وغيرهم عرفوا العبادة بذلك، أو هي تمام الاستسلام مع تمام الذل، أو هي كمال الحب مع كمال الخضوع، على اختلاف أقوال أهل العلم في ذلك، لكنها تصب في مدلولات واحدة أو تخرج من بوتقة واحدة. فالإله هو المعبود، وإذا كان هو المعبود فهذا المعبود لا بد أن يكون خلقك، وإذا خلقك فما تركك هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم أنت تترعرع في نعمه وتأكل من ثمره سبحانه وتعالى، وتمشي على أرضه وتستظل بسمائه سبحانه وتعالى. فإذا كان معبودا كان منعما فتاحا عليما وهابا خالقا رازقا، فاستحق ذلك أن يكون مشكورا وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومحمد من الحمد. فتقول أشهد أن محمدا رسول الله، قد وصفه سبحانه بالحمد، والمحمد هو كثير الحمد أو المحمود في ذاته، فهو فنفسه محمودة في ذاتها، وكذلك يسدي الحمد لغيره أو لصاحب النعمة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله أي أصدق وأقر وأعمل بمقتضى ذلك، والعمل بمقتضى ذلك إنما هو الاتباع. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصالح هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا بد للعمل من أن يكون صالحا موافقا أي للسنة، فإذا كان صالحا غير موافق لم يقبل، وإذا كان موافقا غير صالح لم يقبل، فلا بد أن يكون صالحا موافقا. وأنت ينبغي عليك أيها المسلم إذا أردت أن تعمل عملا فلتسأل نفسك سؤالين لا ثالث لهما: لما أعمل هذا العمل؟ والجواب: لله رب العالمين. والجواب من غير تفكير: لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه الرب الإله، خلقك ورزقك وملكك و و و والسؤال الثاني هو قولك: وكيف أعمل هذا العمل؟ والثاني هذا جوابه أن تقول كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مقتضى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتي قال عنها ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم كالقاسمي وغيره، هي تجريد التوحيد وتجريد المتابعة. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عن رسله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الشاهد من هذا أنه سبحانه وتعالى إذا دان العباد بدين فلابد أن يعرفهم بهذا الدين، وإذا أراد أن يعرفهم بهذا الدين فلابد أن يرسل إليهم العلم بذلك، ولا يكون ذلك عن طريق ملك، لئلا يحتج الكافرون والفاسقون بأن الملك يقدر على ما لا يقدرون، وقد ركب فيه الله سبحانه من القدر ما ليس فيهم، فاحتيج في ذلك أن يكون الرسول بشرا مثلهم، كما قال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهكذا.
إذن فضيلة الشيخ، نحن نرى العلاقة الوطيدة وهي علاقة اللزوم بين مقتضى قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فمن أتى بالشهادة الأولى ولم يأتي بالثانية لم يقبل منه.
نعم.
ويكون المعنى إذن أنني أشهد أن لا إله إلا الله كما جاء به محمد الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
نريد التأكيد على هذا المعنى، ولكن بعد فاصل قصير نستأذن فضيلتك ثم نعود. فاصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إخواننا في الله مع فضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبد الصادق، وحول معنى وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد،
صلى الله عليه
وسلم. فشهادتك أن محمد رسول الله إنما يعنى بها أنك تشهد أن الله أرسله بالحق والعدل والخير والهدى، وأنك لن تلج على الله سبحانه إلا باتباعه. قال الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى آخر الآية. وفي ذلك، أي في شهادتك هذه، تعلم أن الدين الذي شرعه الله والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فأنك لا من أن أن تأخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كنت من أتباع الهوى، كما قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. روى البيهقي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وآله وسلم. صدقه قد علا فوق الآفاق، وهو رسول الله حقا، وإن زعم الزاعمون وإن أنكره المنكرون. رجل يدعي أنه أتى بدين ثم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقاتل عليه، ثم يسبي في ذلك النساء ويقسم الأموال ويطأ الذرية، ثم هو تتوارث دينه هذا الأجيال، ويدعي أن هذا من عند الله، ثم يبلغ دينه الآفاق ويدين العباد لما جاء به بدعوى أنه من عند رب العالمين. أين لا يكون الله سبحانه إلا أن يكون حكيما؟ فإن قلت إن الله سبحانه هو العليم الحكيم، إن قلت إنه العليم الحكيم، فلتسأل هذا السؤال: أعلم الله سبحانه هذا الذي ادعى عليه أنه رسول من عنده، ثم دافع ونافح عن دينه وقاتل عليه وأذاق الذرية والرجال والنساء البأس الشديد بدعوى أنه جاء من عند الله ثم يكون كاذبا؟ هذا لا يكون إلا صادقا، لأنه ليس من الحكمة أن يدعه الله سبحانه وتعالى يملك الأرض والسماء بدعوى أنه جاء من عند الله ولا يكون إلا صادقا. وهذا إنما يسمى بدليل الظهور، وقد نص عليه الطحاوي رحمه الله وغيره من أهل العلم كثير، أن رجلا لو ادعى على الله دعوة فإنه لن يمكن منها، وإن مكن حينا فلن يبلغ بدعواه الآفاق وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ادعى دعوة وحمد هذه الدعوة الأجيال تلك الأجيال، واتسعت رقعته حتى ملك المشرق والمغرب صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الطبراني وغيره عن ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة يلقى بها العبد ربه يوم القيامة، تكون سببا في نجاته إذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه، وهي الركن الأول من أركان الإسلام. شهادة التوحيد هذه لها من الفضائل ما لها، قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، كما قال ابن كثير رحمه الله، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. وقال الشافعي: وهذا كقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله: أي يؤمر وينهى. أن يترك سدى أي يؤمر وينهى، أي بل هو يؤمر وينهى. وكذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو العلة من الخلق، التوحيد هو العلة من الخلق. وأنت إذا فعلت هذه العلة من الخلق فقد انسجمت من مع الكون جميعا أنك تسبح بحمد الله تعالى. بل إن الغربة الحقيقية هي غربة الكفار والفجار، وليست غربة أهل الإسلام التي هي غربة في ظاهر الحال. فالله سبحانه قد أمر الكون كله بعبادته وتسبيحه فأطاع، وقالت السماوات والأرض أتينا طائعين. فأنت إذا أطعت الله سبحانه إنما تلتئم مع الكون كله، ولم يشذ حينئذ إلا الكفار والفاسقون والظالمون، فهم الفئة الحقيرة الضئيلة التي نزعت عن ملك الله تعالى أو عن مراد الله سبحانه. فأنت المؤنس وأنت المؤازر وأنت الذي تكون على وفق ما يريد الله كما هو سائر الكون، فأنت لست بغريب بالإيمان على الحقيقة وإن كانت صورتك في صورة الغرباء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، التوحيد هو رسالة كل رسول. قال الله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك رسالة كل رسول أن ينهى عن الشرك، بل لا يأمن من الشرك أحد إذا أشرك أن يعذبه الله سبحانه وتعالى. لم يستثني الله في الشرك أحدا أن يعذبه، ولم يرضاه من أحد أبدا، بل قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك التوحيد يجبر ما نقص من الأعمال، فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على قولين لأهل العلم، على ما كان من العمل أي يدخل الجنة قطعا ولو في مآل الحال على قدر عمله،
يعني بعد أن يمر بالنار ثم يدخل الجنة.
نعم، وكثير من أهل العلم بل نسب ذلك إلى الجمهور أنه يدخل على أي حال ما إذا مات موحدا، ومعلوم أن التوحيد يستلزم تصديقا وإقرارا
وعملا
كذلك، لكنه إذا أصابه الخلل في العمل يجبره الله بخالص ما صدق وأقر لله سبحانه وتعالى.
هذا هو حديث الترمذي، إنك يا ابن آدم إنك لو أتيتني
نعم
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني.
نعم، ومن نعم وكذلك من فضل التوحيد أن حسنته ولادة وليست بعقيمة، فقد روى الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، والقراب هو الملء أو قريبا من الملء، أي لو أتيتني بملء الأرض أو قريبا من ملئها خطايا للقيتك بقرابها مغفرة. واختبه الله سبحانه
ثم لقيتني لا تشرك
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ففي الحديث أنه سبحانه شبه الذنوب بالأجرام التي تأخذ حيزا من الفراغ، ثم هي ملأت الأرض جميعا، ثم أورد الله سبحانه عليها حسنة التوحيد فدفعتها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وقد روى الإمام البخاري وأحمد وغيره عن أبي هريرة وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل معنا. فلما قضيت الصلاة نزل قول الله تعالى: وأقم الصلاة إن الحسنات
طرفي النهار
وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: أصليت معنا؟ بعد أن سأله ثانيا فقال: أصليت معنا؟ إلى آخر الحديث، أي هذه بتلك. فمعلوم أن الحسنة تدفع السيئة، فإذا أتى العبد إلى الله تعالى بملء الأرض أو بقرب ملئها سيئات لأنتج الله له من حسنة التوحيد حسنات تدفعها وتدحضها، ثم تبقى حسنة التوحيد يدخل بها إلى الجنة.
وهذا هو عين مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.
نعم،
رغم أنف أبي ذر.
نعم، وكذلك التوحيد يقوم على الشرائع قيام الأب في بيته، ما هذا من فضل التوحيد. فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة العيلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الإخوة العيلات هم الإخوة التي تتعدد الأمهات لهم، والأب واحد، أي رجل يتزوج جمعا من النسوة، فهؤلاء هم الإخوة العيلات، هؤلاء الأبناء. فالشرائع التي أتى بها رسول الله تعالى إنما هي متنوعة، لكن الدين وهو التوحيد واحد، الأنبياء كذلك. فإذا كان ووجه التشبيه أن الرجل إذا قام في بيته كقيام الظلة، بحيث يتسلط على أهل بيته بالحق أو بالمعروف أو بما يصلحهم، فكذلك التوحيد يتسلط على الشرائع. وكان كما أن الأمة لا يمكن لها أن تنتج ثمرة الولد إلا بالأب، فكذلك الشرائع لا يمكن لها أن تنتج ثمرة الحسنات إلا بالتوحيد، وهكذا. وكما أن الرجل أمكن من المرأة وأقوم عليها، فكذلك التوحيد أقوم من الشرائع وحسناتها وأقوم عليها. وكل شيء تنتجه أنت من تلك المناظرة فهو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بين هذا وهذا. وفضائل، وهو أول مأمور به وأول منهي عن ضده، كما قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال أهل العلم كما قال ابن القيم: وقوله ولا تشركوا به شيئا صريح في معنى العبادة التي أمر الله سبحانه.
الله يفتح عليك فضيلة الشيخ. إذن حسنة التوحيد ليست حسنة، إنما هي حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر، فحسنة التوحيد هي ما دعا الأنبياء إلى شيء قبله، ويتحقق للعبد النصرة والمؤازرة والتأييد من الله عز وجل، وتدفع معظم سيئات العبد جلها، أو كما ذكرت فضيلتك بقراب الأرض خطايا، وبها يتحقق النجاة من النار يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين وأن ينفعنا بما سمعنا. نريد فضيلة الشيخ أن تختم لنا يعني بدعاء كده، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن يستجيب دعائك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أستغفرك وأتوب إليه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفع الله بك، وجزاكم الله خيرا إخواننا في الله. وإلى لقاء متجدد إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم مراتب الدين. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان، مهرها تقوى ودين، باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون، آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين، باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون.